نعم. عن ابن عمر رضي الله قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخالفة في طريقه. قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
هذا المخالفة.
هذا
وبعدها همزة وصل.
هذا ألف.
ألف ثم هذا هو الصواب.
قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه، كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما. ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني، فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا. وقال بعض أصحابنا إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت على طريقه، ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني، وهذا ضعيف والصواب الأول. وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى لهذا الحديث. وقوله المعرس هو بضم الميم وفتح العين المهملة والراء المشددة، وهو موضع معروف بقرب المدينة على 6 أميال منها. قوله العليا التي بالبطحاء هي بالمد، ويقال لها البطحاء والأبطح، وهو بجنب المحصب. وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة. قوله في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة هكذا ضبط من كداء من أعلى مكة هكذا ضبطناه بفتح الكاف وبالمد، وهكذا هو في نسخ بلادنا. وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال وضبطه السمرقندي بفتح الكاف والقصر. قوله قال هشام يعني ابن عروة فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. اختلفوا في ضبط كداء هذه. قال جمهور العلماء بهذا الفن كداء بفتح الكاف وبالمد هي الثنية التي بأعلى مكة، وكداء بضم الكاف وبالقصر هي التي بأسفل مكة. وكان عروة يدخل من كليهما، وأكثر دخوله من كداء بفتح الكاف، فهذا أشهر، وقيل بالضم، ولم يذكر القاضي عياض غيره. وأما
خلاص انتظر. على كل حال الذي أريد أن ننبه عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في خروجه من المدينة ودخوله، فهل كان يفعل هذا في كل ما خرج ودخل أو في دخوله وخروجه من الحج؟ ظاهر السياق حيث قرن بعضها ببعض أن ذلك في الحج، وأنه إذا خرج للغزوات وما أشبه ذلك أنه يخرج من الطريق المتيسر ويدخل من الطريق المتيسر. وأما كذا وكذا فيقال افتح وادخل، ويقال ضم واخرج، فتقول كداء بالفتح والمد وكدى بالضم والقصر.
نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جاء جميعا عن ابن عيينة. قال ابن المثنى: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. باب استحباب المبيت بذي طوع عند إرادة دخول مكة والاغتسال بدخولها ودخولها نهارا. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. قال: وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد: حتى صلى الصبح. قال يحيى: أو قال حتى أصبح. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم.
كل هذه الأماكن تخفى علينا، ولكن لعل أهل مكة يدركونها ويعرفونها، وهي الآن والله أعلم قد ضاعت بالدنيا. لكن لو قال قائل: هل إذا اغتسل الإنسان بالإحرام في قرن المنازل ثم مشى، هل يغني ذلك عن الاغتسال لدخول مكة؟ فالجواب نعم، لأنه ليس بين قرن المنازل ومكة الآن بالسيارة إلا ساعة أو نحوها، فيكون كالذي يبيت بذي طوى ويغتسل ويدخل مكة. ثم إنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشون على الإبل والرواحل وتحصل الغبرة والأذى على الإنسان فيغتسل، أما الآن فالحمد لله الأمر بخلاف ذلك.
لقول
حسان رضي
الله عنه: عجبنا خيولنا إن لم
تروها تثير النقع أو عيدها كذا. ما يستبعد، أقول لا يستبعد هذا، ولا يستبعد أيضا أن هذا أيسر بالنسبة لدخول مكة أمام المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يحبس أبا سفيان على ثنية الجبل هناك حتى يرى الجنود تمشي. يحيى لا ليس لهم أول رمضان وآخر مستوى عمرة في رمضان تعدل حجة، وأيضا لا مزية لليلة القدر كما يفعلوا الآن كثير من الناس أو أكثرهم الجهال يخصون العمرة بليلة 27، وهذا بدعة لا شك فيه، لأن تخصيص ليلة القدر بما لم يخصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، وليلة القدر إنما خصت بالقيام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة ليلة القدر خير من ألف شهر، والرسول فسر ذلك بالقيام.
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيب إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري
قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف ومشى أربعة
نعم
ومشى
رمل البيت
سم
ومشي
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 أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل وكانوا يحزن
من الهزل
كانوا فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة. قال صدقوا وكذبوا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصفه لي. قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه. قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون ولا يكرهون
يكهرون
لا ما عندي
ألها مقدمة على الراء هو قدم الراء على الهم مختلف للمصرف
يقول وفي بعضها يكفرون وهو الانتهار. قال القاضي وهذا أصوب وقال وهو رواية الفارسي والأول رواية ابن ماهان والعذري
والله وضع أنهم يكفرون أحسن بقرينة قوله لا يدعون يعني ما يدفعون بشدة وعنف بالفعل ولا يكفرون بالقول والنهر
إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكثرون. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمروا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وحدثني عمرو بن ناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته.
في هذا الحديث بيان لأصل الرمل، وأن المقصود به يغاضب المشركين، لأن المشركين في عمرة القضاء جلسوا عن شمال الكعبة ليشمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعلوا يقولون يقدم عليكم قوم وهنتهم ثم يثرب، يعني أضعفتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرموا الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الركن اليماني فقط، ويمشوا ما بين الركنين. هذا في عمرة القضاء، لأنهم إذا كانوا بين الركنين انحجبوا بالكعبة عن المشركين، والمقصود إغاظتهم. لكن في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، ولم يكن الرمل في الأشواط الأربعة، لأنه لو كان كذلك لانقطع على شف لا على وتر، ولم يكن في الخمسة لأن في ذلك مشقة، ولم يكن في الاثنين لأن لا ينقطع على وتر على شف، فصار أنسب ما يكون على ثلاثة أشواط، ولأن العدل الثلاثة له اعتبار في الشريعة في كثير من الأمور. انتهى
الوقت.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة.
سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمل ذلك الأشواط الثلاثة من أجل أن يرى المشركون قوتهم فيغلبهم بذلك، وفي هذا الدليل على أن المشركين يغتابون بكل قوة المسلمين، وأنه ينبغي للمسلم أن يغيظ الكفار بكل ما يستطيع من قوة فكرية أو عقلية أو إنتاجية أو غير ذلك، لأن هذا ينال به الإنسان أجرا، كما قال تعالى: ولا تغرن موطئا يغيظ الكفار ولا ينالهم من عدو نيلا إلا كتب لهم به العمل الصالح. حدثنا يا أما هذا الموضوع الجديد فهو استحباب السلام الركنين لمنيان في الطواف دون الآخرين، والحكمة من ذلك أن الركنين اليمانيين هما اللذان على قواعد إبراهيم، وأما الغرب والشمال فإنهما ليس على قواعد إبراهيم، لذلك استحب استلام الركنين اليمانيين دون الآخر. هذا بالنسبة لأصل المشروعية، أما بالنسبة لنا فلأننا نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان. قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء.
وهذا يدل على شدة تمسك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالسنة واحتياطه لها. وفي هذا الحديث استلام الركنين كما سمعتم، أما الركن الذي فيه الحجر فالاستلام في الحجر خاصة، وأما الركن اليماني فاستلم حيث حذيت، فإن كنت قصيرا فسوف يكون استلامك نازلا، وإن كنت طويلا فسوف يكون استلامك عاليا. وكل ركن محل للاستلام، والاستلام قال العلماء هو إمرار اليد عليه، وينبغي أن يكون ذلك باليمين لأنها عبادة، والعبادة واليمين تقدم لما فيه الإكرام والتعظيم. أما ما يفعله بعض الكسالى يمر بالركن اليماني ثم يقول هكذا بيده وهو معه إليه اليسرى، فهذا جهل منه. فالمسح إذن باليمين في الركن اليماني امسح من فوق ومن تحت، ليس له حد معين. المسح باليمين في الحجر الأسود لكنه يختص بمكان معين وهو الحجر. نعم. يمسح بيه، لكن فيما أظن ساعة الآن أن كل الذي يمكن أن يمسح عليه مكسوح مكسوح. اللهم إلا أن يكون رجلا عملاقا طويلا جدا، هذا قد يمسح ما كان مستورا. الآيات عامة، كل كافر يسوءه ما يسوء المسلم فأرده. نعم، تدعوهم للإسلام وفي نفس الوقت تفعل ما يريد ما يريد، تجمع بين الحزم والقوة وبين الدين والدعوة. قال إنا فعلنا ذلك في الإثم ونحن آمناكم. في حديث الوداع ما في إغاظة كفار ولا شيء، لكن يتذكر الإنسان أولا بالنسبة لنا أهم شيء أنه أسوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لا مانع أن نتذكر سبب المشروع سبب السليم. يتعبد به ولا يفعل هكذا؟ صحيح. ما يكون لو كان كل إنسان يرى أن هذا عبادة ويخشى قلبه ولها ويتذوق أهله مشروعا لا تشتت الأمة. نعم. ظاهر ان سلم في الاسفل ولو فات في السنه احسن، لكن لو كان ان قرب تعذر عليه الرمل، وان بعد امكنه الرمل فالبعد افضل. نعم. خمسه.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير جميعا عن ابي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
إذا هذه حال من أحوال تعظيم الحجر أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، أعلاها الاستلام والتقبيل، ثم استلام اليد، الاستلام باليد وتقبيل اليد، ثم الإشارة ولا تقبل. إذا أشار فإنه لا يقبل يده لأنها لم تمس الحجر. لو قال قائل إذا كان استلام الحجر باليد وتقبيل الحجر بعده محبوبا لله عز وجل، فإن حرمة المسلم عند الله أعلى من حرمة الحجر، أفلا نتمسح بالإنسان ونقبل أيدينا؟ ما تقول؟ أيهما أعظم، الحجر ولا المؤمن؟ المؤمن. طيب، إذن إذا كان الحجر وهو دون المؤمن في الاحترام يقبل أو تقبل اليد من إذا مسحت، فلماذا لا يكون المسلم؟ العبادة توقفية، لكن يبدو لي أن بعض العامة يظنون هذا، لأن نشاهدهم في الحرم يستلمون بعض الأئمة ويقبلون أيديهم بعد استلام الإمام، وتجد كأنه حجر. نعم، كأنه حجر أصلا، اللي يستلم راسه واللي يستلم كتبه ويقبله. فلا قضيه هذا عند علمائهم، اي ان علمائهم عودوهم عن هذا او ما ادري. نعم كثير. نعم اي الله يعافيه، الله يعافيه، يهديهم للصواب. نعم، هذا حديث واحد.
وحدثني أبو الطاهر.
إيه، افتح الأنوار. ما فصل الوقت، إحنا بدنا عزمك.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث.
موجب العزم موجود، موجب العزم موجود.
أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل المكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمر وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم.
في هذا الدين على أن مثل هذه الأمور يتوقف فيها على التأسي فقط ولا تعلم، لكن نعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر، يعني لا ينفع من عظمه ولا يضر من خدعه، لأنه حجر. وأما ما يفعله بعض العوام الآن تجده في وقت السعة يأتي بأطفاله ثم يمسح الحجر ويمسح رؤوسهم وصدورهم، فهذا بدعة. يجب أن ينبه الإنسان على ذلك وأن يقال هذا لا أصل له، وهو بنفسه حجر لا نفع فيه ولا ضرر. لكن من تمام التذلل والتعبد لله أن يتعبد الإنسان بشيء لا يعقل معناه، وكأنه يقول: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا حمال بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال: إني لأقبله. فإني لا أعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا خلف بن هشام والمقدمي، حدثني خلف بن هشام والمقدمي، حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وابو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع، يعني عمر بن الخطاب، يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك، وإني أعلم أنك حجر، وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك. وفي رواية المقدمي وأبي كامل: رأيت الأصيلع.
أما الأصلع فظاهر أنه صيغة مكبرة، وهذه ليست عيبا، لأن الصلع عند العرب محمود كما قال الشاعر: